قال رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادني وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورده التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه رواه البخاري.
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ وهو من زوائده على مسلم بل من زوائده على بقية الكتب الخمسة فهو من الأحاديث التي انفرد بها البخاري عن بقية الخمسة وهي مبحث جليل رواية ودراية فإن البخاري انفرد بأحاديث لم يشارك فيها مسلم ولا أصحاب السنن ولذلك ما استدعاه رواية ودراية والحديث عنده باللفظ المذكور ووقع في بعض روايات البخاري وإن سألني لأعطينه وإن سألني لأعطينه وفيها وإن استعاذني لأعيدنه وفي بعضها استعاذ بي وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله أن من عاداهم فقد عاداه الله وأعلمه بحربه وولي الله شرعا كل مؤمن تقي وهو المعنى المراد في الحديث فيندرج فيه الأنبياء ومن دونهم ويطلق الولي اصطلاحا على من سوى الأنبياء فيقال هو كل مؤمن تقي غير نبي فالولي كم له حقيقة فيما ذكرنا كم له حقيقة الأولى من فرق بينهما وش مورد الأولى من أين أخذت والثانية من أين أخذت الأولى شرعية والثانية اصطلاحية الأولى حقيقة شرعية كل مؤمن تقي والأخرى حقيقة اصطلاحية كل مؤمن تقي غير نبي طيب لماذا اصطلاحا يعني عند علماء الاعتقاد لماذا فرق بينهم هذا العلماء الاعتقاد تركوا العمل بالكتاب والسنة وجابوا لنا من عندهم اصطلاح هذا أحسن واحتيج إلى هذا للتفريق في نصب الأدلة بين دلائل النبوة التي يسمونها بالمعجزات وبين كرامات الأولياء واحتيج إلى هذا للتفريق في نصب الأدلة بين دلائل النبوة التي يسمونها معجزات وبين كرامات الأولياء ومعاداة الولي كما تقدم تؤذن صاحبها بحرب من الله سبحانه وتعالى ومحل ذلك مقامان أحدهما إذا عودي لأجل دينه، إذا عودي لأجل دينه. والآخر إذا عودي لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، إذا عودي لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فمتى وقع هذا أو ذاك كان الواقع فيه مؤذنا بحرب من الله تعالى، فمن عاد الولي لأجل دينه أي ما عليه من الصلاح والخير، أو عودي لأجل الدنيا لكن مع ظلم له وتعد عليه، فإن القائم بذلك مؤذن بحرب من الله سبحانه وتعالى. وعلم حينئذ أن من عاداه لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعد فلا يدخل في الحديث، وعلم حينئذ أن من عاداه لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعد فإنه لا يدخل في الحديث، كمنازع له في خصومة على أرض لكل واحد منهما حجة، كمنازع له في خصومة على أرض لكل واحد منهما حجة، فإن المعاداة بالخصومة التي لم تشتمل على ظلم ولا تعد لا تدخل في هذا. واضح؟ يعني لو عاداه لأجل الدنيا ولم يتعد عليه، على الشيء أو ما على الشيء؟ ما على الشيء. هو مثلا في خصومة لأجل أرض، هذا يقول أنا عندي أوراق ثبوتية من آبائي، وهذا يقول عندي أوراق ثبوتية من آبائي، فيترافعان إلى القاضي ولا يكون فيما فعله شيء يندرج في هذا الحديث في قوله من عادى لي وليا. وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، معناه وفقه فيما يسمع، معناه وفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء من ذلك إلا فيما يحبه الله ويرضى، فلا يقع منه شيء من ذلك إلا فيما يحبه الله ويرضى. وهذا مقام رفيع، فإن إكرام الله للعبد ومزيد إنعامه عليه بالتوفيق يجعله مسددا في أحواله كلها، فلا يبصر إلا ما يحبه الله، ولا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يبطش إلا بما يحبه الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله. وهذا المقام لا يبلغه العبد إلا بصدق محبته لله سبحانه وتعالى، فمن صدق في محبة الله أحبه الله، فكانت هذه حاله. ولأجل هذا أقلق الحب قلوب الصالحين، فعظم وكدهم في طلب محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يكون عونا لمحبه فيسدده في أحواله كلها. وإذا كذب العبد في دعوى المحبة عوقب على كذبه في دعواه بما يصيبه من القوارع والفواجع والزواجر التي يراد منها حمله على صدقه في محبة الله سبحانه وتعالى. والعلامة الفارقة بين صدق الدعوة في المحبة وكذبها متابعة العبد طاعة الله، فإن الدائر مع طاعة الله صادق في محبته، والذي يدعيها بلسانه ولا يواقعها بجوارحه فهو كاذب في دعواه. قالت رابعة العدوية رحمها الله: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادني وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ وهو من زوائده على مسلم بل من زوائده على بقية الكتب الخمسة فهو من الأحاديث التي انفرد بها البخاري عن بقية الخمسة وهي مبحث جليل رواية ودراية فإن البخاري انفرد بأحاديث لم يشارك فيها مسلم ولا أصحاب السنن ولذلك ما استدعاه رواية ودراية والحديث عنده باللفظ المذكور ووقع في بعض روايات البخاري وإن سألني لأعطينه وفيها وإن استعاذني لأعيدنه وفي بعضها واستعاذ بي وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله أن من عاداهم فقد عاداه الله وأعلمه بحربه وولي الله شرعا كل مؤمن تقي وهو المعنى المراد في الحديث فيندرج فيه الأنبياء ومن دونهم ويطلق الولي اصطلاحا على من سوى الأنبياء فيقال هو كل مؤمن تقي غير نبي فالولي كم له حقيقة فيما ذكرنا كم له حقيقة الأولى ما الفرق بينهما وش مورد الأولى من أين أخذت والثانية من أين أخذت الأولى شرعية والثانية اصطلاحية الأولى حقيقة شرعية كل مؤمن تقي والأخرى حقيقة اصطلاحية كل مؤمن تقي غير نبي طيب لماذا اصطلاحا يعني عند علماء الاعتقاد لماذا فرق بينهم هذا العلماء الاعتقاد تركوا العمل بالكتاب والسنة وجابوا لنا من عندهم اصطلاح أحسن واحتيج إلى هذا للتفريق في نصب الأدلة بين دلائل النبوة التي يسمونها بالمعجزات وبين كرامات الأولياء ومعاداة الولي كما تقدم تؤذن صاحبها بحرب من الله سبحانه وتعالى ومحل ذلك مقامان أحدهما إذا عودي لأجل دينه والآخر إذا عودي لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. إذا عودي لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، فمتى وقع هذا أو ذاك كان الواقع فيه مؤذنا بحرب من الله تعالى. فمن عاد الولي لأجل دينه أي ما عليه من الصلاح والخير، أو عودي لأجل الدنيا لكن مع ظلم له وتعد عليه، فإن القائم بذلك مؤذن بحرب من الله سبحانه وتعالى. وعلم حينئذ أن من عاداه لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعد فلا يدخل في الحديث. وعلم حينئذ أن من عاداه لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعد فإنه لا يدخل في الحديث، كمنازع له في خصومة على أرض لكل واحد منهما حجة، كمنازع له في خصومة على أرض لكل واحد منهما حجة. فإن المعاداة بالخصومة التي لم تشتمل على ظلم ولا تعد لا تدخل في هذا، واضح؟ يعني لو عاداه لأجل الدنيا ولم يتعد عليه، على الشيء أو ما على الشيء؟ ما على الشيء. هو مثلا في خصومة لأجل أرض، هذا يقول أنا عندي أوراق ثبوتية من آبائي، وهذا يقول عندي أوراق ثبوتية من آبائي، فيترافعان إلى القاضي ولا يكون فيما فعله شيء يندرج في هذا الحديث في قوله من عادى لي وليا. وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، معناه وفقه فيما يسمع، معناه وفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء من ذلك إلا فيما يحبه الله ويرضى، فلا يقع منه شيء من ذلك إلا فيما يحبه الله ويرضاه. وهذا مقام رفيع، فإن إكرام الله للعبد ومزيد إنعامه عليه بالتوفيق يجعله مسددا في أحواله كلها، فلا يبصر إلا ما يحبه الله، ولا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا يبطش إلا بما يحبه الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله. وهذا المقام لا يبلغه العبد إلا بصدق محبته لله سبحانه وتعالى، فمن صدق في محبة الله أحبه الله، فكانت هذه حاله. ولأجل هذا أقلق الحب قلوب الصالحين، فعظم وكدهم في طلب محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يكون عونا لمحبه فيسدده في أحواله كلها. وإذا كذب العبد في دعوى المحبة عوقب على كذبه في دعواه بما يصيبه من القوارع والفواجع والزواجر التي يراد منها حمله على صدقه في محبة الله سبحانه وتعالى. والعلامة الفارقة بين صدق الدعوة في المحبة وكذبها متابعة العبد طاعة الله، فإن الدائر مع طاعة الله صادق في محبته، والذي يدعيها بلسانه ولا يواقعها بجوارحه فهو كاذب في دعواه. قالت رابعة العدوية رحمها الله: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم.